بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، أقام الإسلام مجتمعه على قواعد وأسس تدعم بنيانه وتشد أركانه وتقاوم كل اعتداء آثم وتتحدى كل العقبات مهما كانت قوية وعنيفة. فقد مضى على الإسلام 14 قرنًا ولا يزال جديدًا في دستوره ومنهجه ووضوحه، لا يزال الإسلام طريًا يحمل للناس كل ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم. ومرت بالإسلام أزمات شداد، لو نزلت على الجبال لاندكت وتصدعت، ونزلت به ضربات لو نزلت على غير الإسلام لأصبح ذكرى يتحدث عنها التاريخ. ومع ذلك بقي الإسلام قويا عزيزا لا يكسر ولا يضعف، وإن أصاب أهله الضعف والهوان. لكن لماذا تقوى مجتمعات مسلمة في أزمنة وأوطان، وتضعف هذه المجتمعات في أزمنة أخرى وأوطان أخرى، مع أنها تعتنق الإسلام ديانة وتؤدي العبادات المفروضة طاعة؟ إن المتأمل في ذلك يلمس الفارق الكبير بين تلك المجتمعات. فما أقام مجتمع مسلم روابطه على الأخوة والمحبة وحسن الظن وحسن الخلق إلا كانوا في أوج عزهم وسلطانهم وتلاحمهم وتعاونهم، ولاستعصى على عدوهم كسر شوكتهم واختراق صفهم، ولا انتشر في مجتمع ما يفسد ودهم وينشر البغضاء بينهم إلا ضعف أهله وانقطعت العلائق بينهم، فكانوا أشبه بالذئاب الضارية التي تقاتل في موائدها. أيها الإخوة، إن هناك أخلاقًا ذميمة حذر الإسلام منها، هي أشد فتكًا بين الناس من فتك الحروب الطاحنة والأعاصير المدمرة، فالحروب تقتل الأبدان، أما الأخلاق الذميمة إذا انتشرت في المجتمع فإنها تفتك بالقلوب وبالعلاقات وبالأواصر والأرحام، فيصير الناس أبداناً أشبه بالأشباح إذ لا قلوب ثم. إن قطيعة الرحم وعقوق الوالدين والهجر بين المسلمين والحسد آفات تدمر العلاقات، وربما توارثها الأبناء عن الآباء كما تتوارث الأموال بينهم. ولعلي أيها الإخوة أتطرق بشيء من الإيجاز والاختصار إلى هذه الصفات التي انتشرت بين الناس حتى نحذر منها، ويجاهد نفسه من ابتلي بشيء منها ليستغفر الله ويتوب إليه، وإلا مات على المعصية التي تحلق الدين وتميت القلب. أول هذه الآفات التي انتشرت بين الناس إلا ما رحم ربك هي قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم إثم كبير وفساد مبين، لأنه إذا جاز لمن ليس بينهم قرابة ولا صلة أن يختلفوا فيما بينهم فإن ذلك لا يجوز مطلقا لمن تجمع بينهم الرحم والقرابة، لأنهم إذا نزغ الشيطان بينهم تذكروا تلك القرابة وتذكروا تلك الرحم التي تجمعهم. يكفي أن الرحم مشتقة من اسم الله الرحمن، وهي معلقة بساق العرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال سبحانه: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه مسلم. أيها الإخوة، هل يعقل أن يقطع والد والده الشهور والسنين لخلاف على المال، أو يقطع زوج أهل زوجته ويحلف عليها أيمانا مغلظة بالطلاق طلاقا بائنا إن هي زارتهم أو هاتفتهم بالهاتف فهي طالق منه؟ ووالله أيها الإخوة، إني أعرف امرأة لم تر أباها أكثر من 10 سنين لأن زوجها منعها من رؤية أبيها. 10 سنين، ما هذه القلوب؟ بل ما هذه الصخور الصماء؟ نعوذ بالله من ذلك. أيها الإخوة، قطيعة الرحم من أكثر الآفات تأثيراً في المجتمع المسلم، فلنكن أكثر تسامحاً ورحمة، ولنتغلب على مشاعر التحدي والاستفزاز، فليس بين الأرحام ولا ذي القرابة لا غالب ولا مغلوب. ورحم الله من آثر الآخرة على الأولى والوصل على قطيعة الرحم. ومن الآفات التي تفتك بالمجتمع المسلم عقوق الوالدين، فهي من أكبر أو فهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، لما فيه من كفر النعمة ونكران الجميل ونسيان أن الوالدين هما سبب وجودك في هذه الحياة. إن الإنسان العاقل إذا أسدى إليك معروفا لم تنسه مدى الحياة، وتتمنى أن تسنح لك فرصة حتى ترد هذا الجميل، فكيف إذا كان صاحب الجميل هو أمك وأبوك؟ ألا يستحقان منك الرعاية ورد الجميل والوفاء والرحمة؟ أين أنت من محمد ابن المنكدر رحمه الله؟ كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه: ضعي قدمك على خدي يا أماه. أين من أنت من أويس القرني رضي الله عنه؟ ما منعه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بره بأمه، كان مشغولا بخدمة أمه، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن له دعوة مستجابة لبره بأمه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن عقوق الوالدين من أكبر كوارث المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، إذ كيف تفلح أمة أو جماعة قد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، كيف يبارك الله تعالى لمسلم في زوجه أو ولده أو ماله وقد عق والديه أو أحدهما؟ كيف يصلح الأبناء وقد سبقهم أبوهم بالعقوق؟ لو كان يدري الابن أي غصة يتجرع الأبوان من عند فراقه، أم تهيج بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبينه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه، لرثى لأم سل من أحشائها وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعذب من أخلاقه. ليحذر الأبناء من رفع الصوت أمام والديهم، ومن رفع اليد بالتهديد والتحذير، وليحذروا من تمني موتهم ولو في دواخل نفوسهم لمرض نزل بهم أو عاهة أو إعاقة. ليحذروا من التأفف من خدمة الوالدين أو صلتهما أو الملل منهما، فكلها آثام وأوزار وأخلاق ذمها الواحد القهار. ومن الآفات التي تصيب المجتمع الحسد، وهو أن يتمنى المسلم أن تزول النعمة التي أنعم الله عليه عن أخيه، فالحسود يكره أن يرى الناس يتقلبون في النعم، وهو دوما في نكد وفي ضيق، لأن نعم الله تنزل من السماء لا تتوقف إلى يوم القيامة. والحسد نتيجة حتمية لحقد القلب وضيقه، وهو ينم عن اعتراض على قضاء الله وقدره. إن الحاسد لو فكر قليلا وأزاح عن قلبه غيظ الحسد لعلم أن تمني زوال النعمة عن أخيه لن يحيلها إليه، فلماذا يعرض نفسه للهلاك؟ ولماذا يساهم في نشر الأحقاد بين المسلمين؟ إن من طبيعة الحاسد أنه لن يهدأ له بال أو يقر له قرار حتى يعبث بعرض أخيه فيفسد عليه أرحامه وإخوانه، ولو قدر على زواله من الحياة لفعل، لكن هيهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود. نعم، الحسد يأكل الحسنات لأنه نار متأججة في كل جوانب القلب، ولهذا لا يكثر الحسد في مجتمع ولا يكثر بين الناس إلا ظهر بينهم النفاق والرياء والمجاملة الكاذبة والخادعة، وأصبحت العلاقات حينئذ عبئا لا يطاق، وبهذا تتفكك الأواصر وتنعدم الصلات ويختفي مجتمع المثل، لأن خوف المسلم من أخيه المسلم هو السائد حينئذ. فليتق الحاسد ربه وليتذكر نعمة الله عليه قبل أن يتذكر نعمة الله على إخوانه. ومن الآفات الاجتماعية التي كثرت في الآونة الأخيرة الهجر بين المسلمين، والهجر بين المسلمين فوق 3 ليال حرام لا يجوز، لأنه قطيعة مذمومة. إذا كان الهجر لسبب شرعي جاز، كأن يكون الشخص فاسقا مجاهرا بفسقه، ينصح فلا يستمع النصيحة، ويوعظ فلا يستجيب للموعظة، يدعى إلى الخير فلا يستجيب، وبعد بذل الجهد معه لا بأس بهجره، لأن مقاطعته قد تؤدي إلى أن يراجع قلبه وإحساسه فيرجع إلى الله ويتوب إليه. أما مقاطعة الصالحين من المؤمنين بعضهم لبعض لأسباب غير دينية كاختلاف على تجارة أو أموال أو نسب أو صهر أو مشكلة اجتماعية، فهذه الخصومة لا تجوز أن تستمر أكثر من 3 ليال، لا يجوز أن تستمر أكثر من 3 ليال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. إن هذا الحديث لم يتجاهل الفطرة البشرية، لم يدعي أنه لا يجوز للمسلمين أن يتخاصموا مطلقا، ولو أنه قال ذلك لكان مجافيا للواقع الذي يعيشه الناس، لأن النفوس ليست على وتيرة واحدة، فالخصام والهجر محتمل الوقوع ولا مانع من وقوعه، لكن الذي لا يجوز أن يقع هو استمرار الخصام والهجران. إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع الخصومة من يومها الأول، إنما منح النفس البشرية 3 أيام، لأنها تأخذ وقتا حتى تهدأ ثورتها وينطفئ نار غضبها، أما بعد 3 فلا هجر ولا قطيعة بين المؤمنين، ولو زاد عن ذلك فهو عاص لله وعاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع لهما عمل صالح. أيها الإخوة، إذا أردنا لمجتمعنا التماسك والتعاون والخير فاستعينوا بالله تبارك وتعالى في إصلاح القلوب وكثرة الطاعة والعبادة، فإنها كفيلة بإصلاح الأخلاق، فيحل الإيثار محل الأنانية، وحب الخير للآخرين محل الحسد، وصلة الرحم محل القطيعة، والبر بالوالدين محل العقوق، وبذلك يسلم الناس من بذور الخلاف والشقاق وينعم بالأمن والسلام. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصر اللهم المجاهدين في سبيلك في كل مكان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.